أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في الأدلة محرزة وفي مبادئ عامة، والآن تحت هذا العنوان الجديد والبحث الجديد تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. إذن الكلام في تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. في البحث السابق، في المبحث السابق، عرفنا أن الأمارات حجة في المدلول المطابقي، وكذلك هي حجة في المدلول الالتزامي. فالأمارة حجة في المدلول المطابقي والالتزامي معا. إذن يثبت حجية المدلول المطابقي وحجية المدلول الالتزامي. الآن يتفرع على ما ذكرناه سابقا وعلى هذا المبنى يتفرع هذا البحث، تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. الآن نقول المدلول الالتزامي الذي هو حجة كما قلنا، تثبت حجيته أو ثبتت حجيته مع المدلول المطابقي في الأمارات. هذا المدلول الالتزامي مرة يكون مساويا للمدلول المطابقي، ومرة يكون أعم من المدلول المطابقي. نأخذ هاتين الصورتين، صورة المساواة والأعم. وإذا تصورنا الأخص طبعا تدخل ضمن حكم المساواة. فمرة المدلول الالتزامي يساوي المدلول المطابقي، وهذا الفرض الأول، والفرض الثاني المدلول الالتزامي أعم من المدلول المطابقي. على الفرض الأول نقول الأول المدلول الالتزامي يساوي المدلول المطابقي. في هذا الفرض إذا ثبت وعلم بأن المدلول المطابقي باطل، إذا ثبت عندنا وعلمنا بأن المدلول المطابقي باطل، فإنه يثبت ويعلم أن المدلول الالتزامي باطل أيضا. هذا في حالة المساواة. في الفرض الأول المدلول الالتزامي يساوي المدلول المطابقي. لاحظ لماذا نقول إذا بطل هذا يبطل هذا؟ لوجود التلازم، متلازمان. نحن نقول يوجد التزام يوجد تلازم، مدلول التزامي للمدلول المطابقي. نعم هي دلالة التزامية للدليل للأمارة، لكن قلنا الالتزام بأي شيء يكون ومع من يكون؟ يكون مع المدلول المطابقي، مع المعنى. المعنى له علاقة، له التزام، له مقارنة، له صفة مشتركة ومشتركة مع المدلول المطابقي. المدلول الالتزامي المعنى الالتزامي مع المعنى المطابقي. فإذا يوجد ملازمة بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، بين المعنى المطابقي والمعنى الالتزامي. فإذا سقط المعنى المطابقي أي سقط الملزوم عن الحجية، سقط المدلول المطابقي، سقطت حجية المدلول المطابقي، تسقط حجية المدلول الالتزامي المساوي. إذن نقول الفرض الأول المدلول الالتزامي يساوي المدلول المطابقي، وفي هذا الفرض إذا ثبت وعلم بأن المدلول المطابقي باطل فإنه يثبت ويعلم أن المدلول الالتزامي باطل أيضا، وهذا يعني أن الأمارة تسقط عن الحجية بكلا مدلوليها المطابقي والالتزامي. يعني الأمارة إذا سقط فيها حجية المدلول المطابقي فإنه تسقط حجية المدلول الالتزامي في حالة المساواة بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني المدلول الالتزامي أعم من المدلول المطابقي، فهنا أيضا يأتي الكلام. إذا سقط المدلول المطابقي طبعا يسقط ما يقابله من مدلول التزامي المساوي له الأزيد من هذا، الأكثر من هذا المقدار المساوي، هل يسقط أو لا يسقط؟ حتى نصور المسألة، عندي المدلول الالتزامي أعم، إذن فيه حصة تساوي وفيه حصة تزيد على المساواة، فإذا قلنا بأن المساوي يسقط فإذا سقط المطابقي يسقط أو تسقط الحصة المقابلة من الالتزامي المساوية له، الحصة الزائدة هل تسقط أو لا تسقط؟ هذا لتقريب المعنى. نقول الثاني الفرض الثاني المدلول الالتزامي أعم من المدلول المطابقي. في هذا الفرض إذا ثبت وعلم أن المدلول المطابقي باطل فإنه لا يثبت أن المدلول الالتزامي باطل، بل يظل المدلول الالتزامي محتملا. وهنا يأتي البحث في أي شيء؟ البحث في أن حجية الأمارة في إثبات المدلول الالتزامي هل ترتبط بحجيتها في إثبات المدلول المطابقي أو لا، يعني أو لا ترتبط، لا تتفرع، غير تابعة. لاحظ الكلام، في الفرض الأول وفي الفرض الثاني ماذا قلنا؟ قلنا إذا ثبت بطلان، إذا علمنا ببطلان حجية المدلول المطابقي أو بطلان المدلول المطابقي، إذا علمنا بسقوط الحجية، بسقوط حجية المدلول المطابقي، ببطلان حجية المدلول المطابقي، إذا علمنا بسقوط المدلول المطابقي، لاحظ نقول فإنه يسقط المدلول الالتزامي، فإنه تسقط حجية المدلول الالتزامي، فإنه تبطل حجية المدلول الالتزامي، أو نقول فإنه لا تبطل، فإنه لا تسقط. إذن الكلام بلحاظ السقوط، بلحاظ البطلان، بلحاظ عدم الحجية. التفت إلى هذه النقطة. إذن عندما نتحدث عن التبعية، عن الارتباط، عن التفرع في أي شيء، بلحاظ أي شيء، بلحاظ سقوط، بلحاظ السقوط أي بلحاظ سقوط الحجية، بلحاظ عدم الحجية، بلحاظ ثبوت عدم الحجية، بلحاظ ثبوت سقوط الحجية، بهذا اللحاظ إذا سقطت عن حجية هل تسقط الأخرى؟ إذا بطلت هذه هل تبطل الأخرى؟ إذا بطلت حجية المدلول المطابقي هل تبطل حجية المدلول الالتزامي؟ إذا سقطت حجية المدلول المطابقي هل تسقط؟ لاحظ بلحاظ البطلان والسقوط وليس بلحاظ الثبوت. قلنا في الأمارة تثبت، لاحظ بلحاظ الثبوت تثبت حجية المدلول المطابقي وتثبت حجية المدلول الالتزامي. الآن بلحاظ السقوط، إذا سقطت هذه تسقط هذه، إذن نقول وهنا يأتي البحث في أن حجية الأمارة في إثبات المدلول الالتزامي هل ترتبط بحجيتها في إثبات المدلول المطابق أو لا؟ لا ننسى الارتباط بلحاظ السقوط. وبعبارة أخرى، إذا سقطت الأمارة عن الحجية، لاحظ هناك قلنا الكلام في أن حجية الأمارة في إثبات المدلول الالتزامي هل ترتبط بحجيتها في إثبات المدلول المطابق أو لا؟ وبعبارة أخرى، إذا سقطت، لاحظ إذا سقطت، نؤكد على هذا اللفظ والعنوان سقطت والسقوط، إذا سقطت الأمارة عن الحجية في المدلول المطابقي فإذا سقطت الأمارة عن الحجية في المدلول المطابقي لوجود معارض أو للعلم بخطئها في المدلول المطابقي فهل تسقط حجيتها في المدلول الالتزامي أيضا أو لا؟ هنا إذن عندي أليف وباء، إذن عندي فرعان حتى أبين معنى التبعية والارتباط. إذن أقول أليف فالتبعية والارتباط والتفرع بين المدلولين أي الالتزامي والمطابقي يكون بلحاظ سقوط الحجية، أي أن الأمارة إذا سقطت عن الحجية في المدلول المطابقي فإنها تسقط عن الحجية في المدلول الالتزامي. هذا معنى التبعية والارتباط. إذا قلنا بالتبعية والارتباط والتفرع فإننا نقصد بأن الأمارة إذا سقطت عن الحجية في المدلول المطابقي فإنها تسقط عن الحجية في المدلول الالتزامي. هذا أليف بالنسبة إلى التبعية والارتباط. باء، عدم التبعية، عدم الارتباط، أيضا نقول عدم التفرع، يكون أيضا بلحاظ سقوط الحجية، أي أن الأمارة إذا سقطت، أي أن الأمارة إذا سقطت عن الحجية في المدلول المطابقي فإنها لا تسقط عن الحجية في المدلول الالتزامي. أي هذا بلحاظ عدم التبعية، أي أن أي في الأمارة فإن كلا من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية كلا فإن كلا من الدلالتين تكون حجة، هذه حجة وهذه حجة، هذه حجة مستقلة عن هذه الحجة، هذه الحجة لا ترتبط على لا ترتبط بهذه الحجة، فكل من الدلالتين حجة. إذا علم كل من الدلالتين حجة مستقلة، هذه حجة وهذه حجة، أو حجية هذه حجية مستقلة وحجية هذه حجية مستقلة، إلا إذا علم ببطلان مفادها بالخصوص. إذا علم ببطلان مفاد المدلول المطابقي يسقط عن الحجية، أو إذا علم ببطلان المدلول المطابقي يسقط عن الحجية. أما إذا علم ببطلان المدلول المطابقي هل يثبت عندي بطلان المدلول الالتزامي؟ لا. إذن أي في الأمارة فإن كل من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية تكون حجة إلا إذا علم ببطلان مفادها بالخصوص. وعليه إذا علمنا ببطلان المدلول المطابقي فإنه لا يثبت العلم ببطلان المدلول الالتزامي ولا يثبت بطلان حجية المدلول الالتزامي. إذن لا تبعية، لا ارتباط، لا تفرع بين الدلالتين الالتزامية والمطابقية بلحاظ السقوط وبلحاظ البطلان. وهنا قولان، إذن عندي تبعية وارتباط وعدم تبعية، هذا أليف وباء، معنى التبعية والارتباط ومعنى عدم التبعية وعدم الارتباط. وهنا قولان، القول الأول قالوا به، القول الأول عدم التبعية وعدم الارتباط وعدم التفرع، أي شيء تقرأ تمر عليك في البحوث الخارج مثل هذه العناوين، عدم التبعية أو عدم الارتباط أو عدم التفرع، وفي المقابل يأتيك عناوين التبعية والارتباط والتفرع. إذن القول الأول عدم التبعية وعدم الارتباط وعدم التفرع، والقول الثاني هو التبعية والارتباط والتفرع. قيل إن حجية الدلالة الالتزامية وحجية المدلول الالتزامي لا ترتبط وغير تابعة في الحجية وغير متفرعة أيضا وغير تابعة في الحجية بلحاظ السقوط طبعا، وغير تابعة في الحجية لحجية الدلالة والمدلول الالتزامي، وذلك يعني كأنه بيان القول الأول زيادة بيان أو كدليل على القول الأول على عدم التبعية، وذلك لأن مجرد التفرع والتبعية والارتباط في الوجود، أو لأن مجرد التفرع أو التبعية أو الارتباط في الوجود، وذلك لأن مجرد التفرع والتبعية والارتباط في الوجود لا يستلزم ولا يبرر التفرع والتبعية والارتباط في الحجية. يعني نميز بين يعني صدق الدلالة وانطباقها ودلالتها وبيانها واستلزامها لو صح التعبير للمعنى والمدلول لا علاقة له، يعني عالم الصدق والانطباق والدلالة على المعنى لا علاقة له بالحجية، هذا أيضا تحدثنا عنه وأشرنا إليه في البحوث السابقة. إذن نقول لأن مجرد التفرع والتبعية والارتباط في الوجود لا يستلزم ولا يبرر التفرع والتبعية والارتباط في الحجية، أي أن مجرد تفرع وتبعية وجود المدلول الالتزامي على وجود المدلول المطابقي لا يستلزم ولا يبرر تفرع وتبعية وجود حجية المدلول الالتزامي على وجود حجية المدلول المطابقي. أو يعني بعبارة أخرى أن مجرد تفرع وتبعية وجود المدلول الالتزامي، أنا أحصر هذه العبارات قبل قليل أيضا قرأت، أقول أي أن مجرد تفرع وتبعية، هنا أضع هذه العبارة بين قوسين بعد وتبعية، أي أن مجرد تفرع وتبعية عبارة بين قوسين، ما هي العبارة؟ وجود المدلول الالتزامي على وجود المدلول المطابقي، هذا انتهى القوس، نغلق القوس هنا، أي أن مجرد تفرع وتبعية وجود المدلول الالتزامي على وجود المدلول المطابقي لا يستلزم ولا يبرر تفرع وتبعية، أيضا عبارة بين قوسين، لا يستلزم ولا يبرر تفرع وتبعية، أفتح قوس، وجود حجية المدلول الالتزامي على وجود حجية المدلول المطابقي، أغلق القوس هنا. وبعبارة أخرى قلنا، أو يعني هذه العبارة الأخرى، أن مجرد تفرع وتبعية أيضا بين قوسين، ما هي العبارة بين قوسين؟ وجود المدلول الالتزامي على وجود المدلول المطابقي، أي أن مجرد تفرع وتبعية وجود المدلول الالتزامي على وجود المدلول المطابقي، انتهى أغلقنا القوس، لا يستلزم ولا يبرر تفرع وتبعية أيضا بين قوسين، لا يستلزم ولا يبرر تفرع وتبعية بطلان وسقوط حجية المدلول الالتزامي على سقوط بطلان حجية المدلول الالتزامي. إذن قلنا بعبارة أخرى أن مجرد تفرع وتبعية وجود المدلول الالتزامي على وجود المدلول المطابقي لا يستلزم ولا يبرر تفرع وتبعية بطلان وسقوط حجية المدلول الالتزامي على سقوط وبطلان حجية المدلول على سقوط وبطلان حجية المدلول مطابقي. هذه لكثرة العبارات المختلفة طبعا نقع بالإشكال وأنا العاصي الجاني. إذن نقول هذه العبارة الأخرى، نعيد هذه العبارة مع الاحتفاظ في الصورة التي ذكرناها وجود الأقواس، وأنا سأتوقف عندما يوجد قوس. إن مجرد تفرع وتبعية وجود المدلول الالتزامي على وجود المدلول المطابقي لا يستلزم ولا يبرر تفرع وتبعية بطلان وسقوط حجية المدلول الالتزامي على سقوط وبطلان حجية المدلول المطابقي. عبارة أخرى، إن مجرد تفرع وتبعية وجود وثبوت حجية المدلول الالتزامي على وجود وثبوت حجية المدلول المطابقي، لاحظ الآن ذكرنا الحجية في التفرع الأول والتبعية الأولى، ونذكر الحجية في التفرع والتبعية. يعني مرة نظرنا إلى الوجود مقابل الحجية، وجود معنى، وجود مدلول مقابل الحجية. الآن نذكر حجية مقابل الحجية، لكن الحجية الأولى وجود الحجية، ثبوت الحجية أصلا، والثانية هي بقاء الحجية. لاحظ، يعني واحدة بلحاظ وجود الحجية والأخرى بلحاظ سقوط الحجية. لنقول واحدة بلحاظ ثبوت الحجية والأخرى بلحاظ سقوط الحجية، أو بلحاظ بقاء الحجية، يعني بقاء الحجية وعدم بقاء الحجية. الثبوت شيء والبقاء وعدم البقاء شيء آخر. لاحظ هذا المعنى الأخير، أو يعني أن مجرد تفرع وتبعية وجود وثبوت حجية المدلول الالتزامي على وجود وثبوت حجية المدلول المطابقي لا يستلزم ولا يبرر تفرع وتبعية سقوط وبطلان حجية المدلول الالتزامي على سقوط وبطلان حجية المدلول المطابقي. بلحاظ قلنا وجود المدلول، وجود المعنى مقابل سقوط الحجية وعدم سقوط الحجية. ومرة نقول وجود الحجية وثبوت الحجية مقابل سقوط الحجية، وجود الحجية ثبوت الحجية مقابل بقاء الحجية. كل هذه المعاني إن شاء الله تدل على المعنى، وكل هذا هو مراد في المطلب. هذا القول الأول، عدم التبعية. القول الثاني، القول الثاني طبعا سيكون تحت عنوان التبعية والارتباط والتفرع مقابل عدم التبعية وعدم الارتباط وعدم التفرع. هنا نقول التبعية والارتباط والتفرع. إذن القول الثاني، التبعية والارتباط والتفرع. قيل إن حجية الدلالة والمدلول الالتزامي ترتبط وتتبع وتتبع، ترتبط وتتبع وتتفرع في الحجية بلحاظ السقوط لا ننسى على حجية الدلالة والمدلول المطابقي. هذا القول الثاني. قيل إن حجية الدلالة والمدلول الالتزامي ترتبط وتتبع وتتفرع في الحجية بلحاظ السقوط، طبعا تتفرع في الحجية على حجية الدلالة والمدلول المطابقي. فإذا سقطت حجية المدلول المطابقي تسقط حجية المدلول الالتزامي. هذا القول الثاني. وقد استدل على هذا القول بوجهين. الوجه الأول الذي يذكر في الاستدلال هو للسيد الخوئي، والوجه الثاني هو الوجه المختار. الوجه الأول للاستدلال على القول الثاني، للاستدلال على التبعية والارتباط والتفرع. الوجه الأول للسيد الخوئي، ما هو بيان هذا الوجه؟ نقول إن المدلول الالتزامي، لاحظ أصل الكلام أين كان؟ التفت لا ننسى، أصل الكلام كان في فرعين. الفرع الأول قلنا في حالة المساواة، إذا كان المدلول الالتزامي يساوي المدلول المطابقي، فإذا سقطت حجية المدلول المطابقي تسقط حجية المدلول الالتزامي، لا أشكال في هذا. بعد هذا قلنا الفرع الثاني، قلنا إذا كان المدلول الالتزامي أعم من المدلول المطابقي، فقلنا يوجد حصة مساوية ويوجد حصة زائدة على هذه الحصة، وهذه الحصة تسبب عندنا هذا وتولد عندنا هذا وتنشئ عندنا هذا الإشكال وهذا التفريع في الكلام، هل يسقط عن الحجية أو لا يسقط عن الحجية. كأن السيد الخوئي يريد أن يبين أنه ما دام الفرع الأول وما دام الكلام وما دامت القضية في الفرع الأول مسلمة، وهي حالة المساواة بين المدلول الالتزامي والمدلول المطابقي، يسلم الجميع بأنه إذا كان المدلول الالتزامي يساوي المدلول المطابقي، فإذا سقط المدلول مطابقي عن الحجية، إذا سقطت حجية المدلول المطابقي فإنه تسقط حجية المدلول الالتزامي. هذا لا إشكال فيه، هذا ما يريد أن يبين السيد الخوي. يقول إذا كانت هذه القضية مسلمة عندنا وعندكم، عنده وعند الخصم، ينتقل إلى المرحلة الثانية في الاستدلال. يقول إنما ذكر في الفرع الثاني من كون المدلول الالتزامي أعم من المدلول المطابقي هو فقط بلحاظ العنوان، بلحاظ لو صح التعبير الاسم واللفظ والعنوان، أما بلحاظ الحقيقة والجوهر والواقع فإنه لا يوجد عمية في المقام، دائما تتحقق المساواة. يعني يريد أن يرجع سيد أخوي الفرع الثاني الذي يشير إلى أن يعني الذي تفرع عنه الكلام، وهو أن المدلول الالتزامي عام من المدلول المطابقي، يقول هذا فقط كلام فقط في العنوان، لكن في الحقيقة هو مساوي، فدائما يكون المدلول الالتزامي مساويا للمدلول، لاحظ دائما يكون المدلول الالتزامي مساويا للمدلول المطابقي. فإذا كان مساويا دائما، وإذا أثبت السيد الخوي بأن المدلول الالتزامي دائما يساوي المدلول المطابقي، رجع إلى الفرع الأول، والكل يتفق في الفرع الأول في حالة المساواة توجد تبعية وارتباط، أي إذا سقط المدلول المطابق عن الحجية يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية. واضح، هذا هو برهان السيد الخوي. يقول السيد الخوي أو بيان لما يبني عليه السيد الخوي، إن المدلول الالتزامي مساوي دائما للمدلول المطابقي وليس أعم منه، وعليه فكل ما يوجب، يعني يقول ما دام مساويين إذن وأنتم ونحن نتفق على الحكم في المساواة بأنه يوجد ارتباط وتبعية وتفرع في الحجية، وعليه فكل ما يوجب إبطال المدلول المطابقي يوجب إبطال المدلول الالتزامي، وكل ما يوجب معارضة المدلول المطابقي يوجب معارضة المدلول الالتزامي. نحن قلنا كيف يسقط هناك، قلنا يسقط إما ببيان أنه باطل يوجد اشتباه وبطلان الحجية أصلا، أو قلنا لوجود المعارض فوجود المعارض تسقط الحجية، يعني بيّن الفرعين هنا. وعليه فكل ما يوجب إبطال المدلول المطابقي يوجب إبطال المدلول الالتزامي، وكل ما يوجب معارضة المدلول المطابقي يوجب معارضة المدلول الالتزامي. لماذا؟ لأنها مساواة دائما، لا يوجد أعمية. الآن تفسير المساواة، إذن هي مجرد كلام، مجرد دعوة بدون دليل؟ لا، لابد أن يبين ما هو وجه المساواة. يعني أنت ادعيت يا سيدنا يا السيد الخوئي، ادعيت بوجود مساواة دائما لا يوجد عمية، إذن عليه أن يبين تفسير المساواة. يقول مساواة المدلول الالتزامي، نحن طبعا نبين ببيان مساواة المدلول الالتزامي والمدلول المطابقي، مع أنه يمكن أن يكون المدلول الالتزامي أعم من المدلول الالتزامي، يمكن أن يكون أعم من المدلول المطابقي، هذه المساواة يمكن تفسيرها بالقول إن اللازم الأعام، عندما تقولون أعام المدلول الالتزامي أعم من المدلول المطابقي، عندما تقولون أعام فإن اللازم الأعام كم حصة له؟ له حصتان، حصة هذه المساوية، حصة مقارنة مع اللازم الأخاص، وحصة غير مقارنة، هذه الحصة الزائدة قلنا أكثر الأكثر والأزيد بهذه الحصة غير المقارنة. إذن يوجد حصة مقارنة وحصة غير مقارنة، والأمارة تدل بالمطابقة على الملزوم، هذا أحط طرفي الملازمة، عندي لازم وملزوم، عندي ملزوم وهو المدلول المطابقي، وعندي اللازم وهو المدلول الالتزامي. والأمارة تدل بالمطابقة على الملزوم، هذا أولا، وتدل بالالتزام يقول ليس على الحصتين، الحصة المقارنة للملزوم والحصة غير المقارنة للملزوم، لا، وإنما تدل على الحصة المقارنة، وتدل والأمارة تدل بالالتزام على الحصة الأولى من اللازم، أي تدل على الحصة المقارنة للملزوم، وهذه الحصة المقارنة أي الحصة الأولى تكون مساوية كما بينا، تكون مساوية للملزوم دائما. وبعبارة أخرى، إن ذات اللازم وإن كان أعم من الملزوم أحيانا ولكنه بما هو مدلول التزامي يكون مساويا دائما للمدلول المطابقي، فلا يتصور ثبوته بدونه، لا يتصور ثبوت المدلول الالتزامي بدون المدلول المطابقي، بدون ثبوت المدلول المطابقي لا يتصور هذا. فمثلا نأتي إلى المثال وإلى التطبيق، نسجل هذا التطبيق. تطبيق: إذا أخبر مخبر بدخول زيد في النار، مخبر أخبر ثقة بدخول زيد في النار، فإن موت زيد، الآن أخبر دخل في النار احترق، دل هذا الخبر على الدخول في النار وعلى الاحتراق وعلى موت زيد. الآن نأتي إلى موت زيد، إذن الدخول في النار، الاحتراق، هذا هو الملزوم، والموت هو اللازم. الآن نأتي إلى الموت، الموت هنا أعم من الاحتراق، لأنه ممكن أن يموت بالاحتراق، وممكن أن يموت بالرصاص، وممكن أن يموت بالسم أو غير هذه المحتملات. إذن الموت لازم أعم من الاحتراق، يعني عندي موت بالاحتراق هو أخص، هذه عندما نريد أن نبين ونوضح، وعندي موت بالاحتراق أو بالسم أو بالرصاص أو بغير هذه الأمور. إذن هذا الموت أعم من ذاك الموت، هذا الموت بالاحتراق حصة من ذاك الموت. بهذا اللحاظ نلاحظ الأعمية. إذن عندي الدخول في النار والاحتراق، هذا هو ملزوم ولازمه الموت بالاحتراق، واضح؟ لازمه هذه الحصة المقارنة له، الحصة المقارنة لهذا هو الموت بالاحتراق، أما الموت بالسم وبالرصاص فهي حصص غير مقارنة. إذن تطبيق، قلنا إذا أخبر مخبر بدخول زيد في النار، فإن موت زيد وإن كان أعم من احتراقه بالنار، نحن صورنا معنى الأعمية في المقام، وإن كان أعم من احتراقه بالنار، لاحظ هنا نقول لا مشاحته في الاصطلاح المستعمل لأننا بينا ماذا نريد، ولكن من أخبر باحتراقه بالمطابقة، الذي أخبر بدخول زيد للنار واحتراقه بالنار بالمطابقة، فهو ماذا يريد؟ بالالتزام. هل يريد أن يخبر عن موت زيد الأعام بالنار أو بالسم أو بإطلاق النار الرصاص أو غيرها، أو هو يريد أن يخبر فقط بموت زيد بالإحراق بهذه الحصة المقارنة من الموت؟ نقول ولكن من أخبر باحتراقه بالمطابقة فهو لا يخبر بالالتزام عن الموت الأعام، ولو كان الموت بالسم أو بالرصاص، لا، بل إنه يخبر بالالتزام عن الموت الناشئ من الاحتراق خاصة. هذا هو بيان المساواة. فإذا علمنا بعدم احتراقه فإننا نعلم بعدم موته الناشئ عن الاحتراق، وهو أخبر عن الموت الناشئ بالاحتراق وتبين بأنه لم يحترق، لم يدخل في النار، إذن هو لم يمت هذه الموت التي هي بالاحتراق، إذن هو لم يمت. انتهينا. لاحظ، يعني عنوان الموت العام الآن، لا ننظر إلى حصة الموت، لا ننظر إلى الاحتراق، عنوان الموت، معنى الموت، كلي الموت، طبيعي الموت، هو ملاحظ حتى في قضية الحصة والتحصيص، الطبيعي موجود، ملاحظ هنا. إذن عندي طبيعي الموت، هو هنا من أين نشأ؟ طبعا هو بمقارنة الاحتراق، بلحاظ هذه الحصة، بالحصة المشار إليها وهي الموت بالاحتراق. الآن أنت وأنا عندما نسمع من الثقة بموت زيد، يعني نسمع أو علمنا بموت زيد بالدلالة الالتزامية، لأن المخبر قد أخبر بدخول زيد النار، فنقول زيد مات، مات زيد، انتهى الأمر. الآن تبين عدم صحة النقل، اشتباه عند المخبر. الآن نقول إذن زيد لم يدخل النار، زيد لم يحترق، إذن نستطيع أن نقول زيد لم يموت، زيد غير ميت، زيد لا زال على قيد الحياة. تستطيع أن تقول أو لا تقول زيد حي، زيد غير ميت؟ تقول نعم، أقول هذا الأمر. إذن عندما تقول زيد غير ميت، هذا القول وهو ممكن وتام ولا إشكال فيه ولا خطأ فيه، وتستطيع أن ترتب على حياة زيد الآثار، وترتب على عدم موت زيد الآثار، وكل هذا نشأ من أي شيء؟ نشأ من العلم باشتباه المخبر، نشأ من العلم بسقوط المدلول المطابقي، نشأ من العلم بعدم دخول زيد إلى النار وعدم احتراق زيد. صح هذا الأمر أو ليس بصحيح؟ صحيح هذا الأمر. إذن انتهينا. إذن نفي موت زيد ليس فيه مؤونة، نفي موت زيد اعتمد على سقوط المدلول المطابقي، على سقوط حجية الخبر، على سقوط وبطلان دخول زيد إلى النار واحتراق زيد. إذن عندما ينتفي، عندما يبطل، عندما يسقط المدلول المطابق عن الحجية، فإنه يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية، لا مؤونة في هذا، ولا نحتاج إلى مؤونة وقرينة خارجية حتى نبطل المدلول الالتزامي. واضح هذا الأمر؟ أنا أكدت على هذا، نقول لا مؤونة، لأننا نريد أن نشير إلى بعض الأمر، إلى بعض ما ذكر ويذكر. يعني نريد أن نفرق هنا بين حالتين، بين هذه الحالة، بين مدلول مطابقي والتزامي، وبين ورود خبرين. يعني أتى خبر أول ومخبر أول قال بدخول زيد النار واحتراق زيد، ونحن بالالتزام أيضا نقول بموت زيد، والمخبر الثاني أيضا أخبر بهذا الأمر، وعلمنا ببطلان خبر الأول، عدم وثاقة الأول، اشتباه الأول، لم يرى الأول هذا الأمر، شاهد غير زيد قد دخل في النار. الآن الثاني ثقة وأيضا نقل بدخول زيد النار، فسقوط خبر الأول عن الحجية، سقوط المدلول المطابق اللي الخبر الأول عن الحجية، هل يسقط الخبر الثاني عن الحجية؟ هل يسقط المدلول الالتزامي للخبر الثاني عن الحجية؟ طبعا هذا لا يؤثر بهذا، هذا له حجية مستقلة وهذا له حجية. إذا سقطت حجية الأول فلا تسقط حجية الثاني، فلا تسقط حجية الثاني لا في المدلول المطابقي ولا في المدلول الالتزامي. أي إن سقوط حجية خبر الثاني في المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي يحتاج إلى مؤونة، يعني اشتباه الشخص الأول، اشتباه الشخص الأول وخطأ الشخص الأول، اشتباه المخبر الأول واشتباه وخطأ المخبر الأول لا يدل على خطأ واشتباه المخبر الثاني، فخطأ المخبر الثاني واشتباه المخبر الثاني يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى إثبات أنه قد أخطأ أو قد اشتبه. وما عدم القرينة وما عدم الإثبات فهو لم يشتبه ولم يخطئ. إذن إثبات بطلان الخبر الثاني في هذا المثال الثاني يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى اشتباه إضافي حتى نبطل الخبر الثاني بدلالته المطابقية والالتزامية، حتى نبطل حجية المدلول المطابقي والالتزامي بالنسبة أو بلحاظ الخبر الثاني أو المخبر الثاني. إذن عدم حجية الخبر الأول، عدم حجية المخبر الأول، عدم حجية المدلول المطابقي للأول والمدلول الالتزامي أيضا للأول، عدم حجية المدلول المطابقي والالتزامي للأول لا يدل على على عدم حجية المدلول المطابقي والالتزامي للثاني، للخبر الثاني أو للمخبر الثاني. وإثبات هذا يحتاج إلى مؤونة ولا اشتباه إضافي حتى يثبت عندي عدم حجية الثاني. أما في التطبيق الذي ذكرناه لا، فإن مجرد عدم ثبوت حجية المدلول المطابقي كافي في عدم ثبوت حجية المدلول الالتزامي كما بينا. إذن تطبيق نقول إذا أخبر مخبر بدخول زيد في النار فإن موت زيد وإن كان عن من احتراقه بالنار ولكن من أخبر باحتراقه بالمطابقة فهو لا يخبر بالالتزام عن الموت الأعم ولو كان الموت بالسم أو بالرصاص، بل إنه يخبر بالالتزام عن الموت الناشئ من الاحتراق خاصة. فإذا علمنا بعدم احتراقه فإننا نعلم بعدم موته الناشئ عن الاحتراق. أما باقي حصص الموت، التفت إلى هذه النكتة وهذه الملاحظة، أما باقي حصص الموت فإننا لا نعلم بها أصلا، أصلا هي غير معلومة حتى الآن نقول ننفي هذا أو لا ننفي، لا قلنا فقط الحصة المقارنة التي نعلم بها. أما باقي حصص الموت فإننا لا نعلم بها أصلا لأن المخبر لم يخبر عنها أصلا، قلنا هو أخبر عن الحصة المقارنة بالالتزام، طبعا أخبر بالالتزام. وبعبارة ثالثة هذه، إذن عندي عبارة وعبارة أخرى وذكرنا التطبيق ضمن العبارة الثانية، والآن نأتي إلى عبارة ثالثة. وبعبارة ثالثة إن نفس السبب الذي يوجب سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية فإنه يوجب دائما سقوط الدلالة الالتزامية. فإذا علمنا بعدم ثبوت المدلول المطابقي وسقطت بذلك حجية الدلالة المطابقية فإن هذا العلم بنفسه يعني العلم أيضا بعدم ثبوت المدلول الالتزامي، وذلك لأن ما تحكي عنه، لأن الذي تحكي عنه دلالة الالتزامية، لأن ما تحكي عنه الدلالة الالتزامية دائما حصة خاصة من اللازم وهي الناشئة أو الملازمة للمدلول المطابقي لا طبيعي اللازم، حصة خاصة من اللازم لا طبيعي اللازم، حصة خاصة من الموت لا طبيعي الموت. وتلك الحصة، هذه الحصة الخاصة مساوية للمدلول المطابقي دائما. هذا البيان الذي ذكرناه، هو لبيان دليل واستدلال السيد الخوي. الآن نقول يرد على السيد الخوي. طبعا نحن ذكرنا بعض الأمور الإضافية التي ستأتي إن شاء الله أيضا الإشارة إليها، خاصة التفريق. نحن لم نرد أن نفوت هذه الفرصة بأن نشير وحتى يحصل فيه تكرار إن شاء الله فيه فائدة، أن نفرق في اشتباه زائد وعدم الاشتباه زائد، الفرق بين خبرين في العرض وبين خبر واحد وفيه دلالة مطابقية والتزامية. يرد على السيد الخوي أن الملازمة ذات طرفين، عندي لازم وملزوم، عندي مدلول مطابقي ومدلول التزامي. إن الملازمة ذات طرفين، أحدهما الملزوم وهو المدلول المطابقي، والآخر اللازم وهو المدلول الالتزامي. إذن نأتي إلى الطرف الآخر وهو المدلول الالتزامي، فالمدلول الالتزامي هو طرف الملازمة. وهنا صورتان أذكر، أو نذكر صورتان، أو نذكر صورتين عفوا نذكر صورتين وهنا صورتان نذكر صورتين الصورة الأولى والصورة الثانية. بلحاظ هذا الطرف، طرف الملازمة، بلحاظ المدلول الالتزامي، فمرة يكون طرف الملازمة هذا الثاني، طرف الملازمة الآخر وهو المدلول الالتزامي، مرة يكون الحصة ومرة يكون الطبيعي. طرف الملازمة مرة يكون الحصة ومرة يكون الطبيعي، مرة يكون الموت بالاحتراق أو بالإحراق، ومرة يكون الموت بصورة عامة بالاحتراق أو بالسم أو بالرصاص أو بغيرها. إذن عندي الصورة الأولى الحصة والصورة الثانية الطبيعي. الصورة الأولى الحصة، إذا كان الطرف الملازمة هو الحصة، إذا كان الطرف الملازمة هو الحصة فإن الحصة تكون هي المدلول الالتزامي ولا إشكال، وسيكون كلام السيد الخوئي على تماميته والاستدلال الذي استدل عليه، يعني لا ندخل في تفصيله الآن، لكن نقول هو يفيد في إثبات هذا اللحاظ وفي إثبات هذه الصورة الأولى. إذا كان طرف الملازمة هو الحصة فإن الحصة تكون هي المدلول الالتزامي، تطبيق حتى نبين هذه الصورة. المعلول بالنسبة إلى علته، المعلول بالنسبة إلى علته، المعلول أي اللازم الأعم، يعني عندما نقول معلول وعندي علة، المعلول يتفرع، لاحظ يتفرع يترتب. إذن عندي المعلول وهو اللازم الأعم، بالنسبة إلى علته إحدى علل المعلول. المعلول في المقام اللازم الأعم في التطبيق السابق قلنا مثل الموت، والعلة هو دخول زيد في النار واحتراقه، هو العلة هي دخول زيد في النار واحتراقه. فإذا أخبر مخبر بدخول زيد في النار فالمدلول الالتزامي له هو حصة خاصة من الموت، وهي الموت بالاحتراق، وذلك لأن الموت بالاحتراق هو طرف الملازمة للدخول في النار. نحن قلنا طرف الملازمة هو الحصة، فقلنا المعلول بالنسبة إلى علته، العلة هي الاحتراق بالنار والموت، إذن هو معلول للاحتراق بالنار، إذن هو موت بالاحتراق بالنار، إذن هو حصة من الموت. واضح المسألة؟ برغم من أننا قلنا في التطبيق المعلول هو اللازم الأعام هو الموت بالنسبة إلى علته وهي إحدى علل المعلول هذه العلة، وهنا عندي دخول زيد في النار، فالموت بالنسبة إلى دخول زيد في النار واحتراقه هو بالحقيقة هو حصة وهو الموت بالاحتراق. فإذا أخبر مخبر بدخول زيد في النار فالمدلول الالتزامي هو، فالمدلول الالتزامي له حصة خاصة من الموت وهي الموت بالاحتراق، وذلك لأن الموت بالاحتراق هو طرف الملازمة للدخول في النار، هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى الحصة. أما الصورة الثانية وهي الطبيعي، أن يكون الطبيعي هو طرف الملازمة، يأتي الكلام إن شاء الله في الصورة الثانية وهو أن يكون طرف الملازمة وهو الطبيعي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.